جدوى هذا الصديق لأنني لم أصطحب يوم سفري إلا ما يسد مر الحاجة، ولأنني مقدم على معيشة لست أدري ما هي، ولأن أبي وعدني أن يحاول بعد السفر اعتصار شيء من المال من غلاته المحدودة، ولأنني أيقنت أن مبلغا مثل هذا سيرد إلى صالح في ساعة عسرة من أيامه المفلسة، من أجل ذلك كله قبلته شاكرا، ووقفت بالباب بعد قليل أمام عربة نقل صغيرة نضضت عليها المتاع، واستوصيت صاحبها بكتبي خيرا، ثم سبقته إلى المحط لأهيئ أمر شحنه. لم يقتلني الفرح يوم وفقت إلى عملي كما كنت أتوقع، ولم تكن نفسي في جيشان من السرور مستمر كما قد خيل إليك، ولكنني كنت في هدوء خامد أقرب شيء إلى الذهول. إن الأمالية نفسها قد تكون في قلوبنا أحلى مذاقا من تحققها، أو لعل ذلك خاص بقلبي وحدي. ووقف القطار لاهث الأنفاس في عاصمة إحدى المديريات بالوجه البحري، والوقت عصر والربيع في إدباره، ونزلت مع النازلين أحمل الضروري الخفيف من متاعي، ولم ألبث أن عرجت على ناظر المحط أسأله عن أقرب طريق يوصلني إلى العزبة، فأدخلني إلى حجرته واتجه نحو نافذة شرقية وتناول قلما اعتاد أن يضعه خلف أذنه حتى لا يضيع، وأخذ يشير ويقول: انظر يا سيدي، إنني أرى وإن كنت ضعيف البصر هناك على بعد غير قريب هناك ترى خمائل ونخلا وشجرا يبدو في خلالها بناء أبيض، أترى؟ وهذه المدخنة المشرفة هنالك العزب، نصف ساعة على قدمك، وإن شئت اكتريت سيارة. هل لك في تناول القهوة؟ أشكرك. أضيف أنت على الأستاذ فريد، إنه رجل كريم. بل ناظر زراعته. فعاد يصافحني بحرارة وهو يبتسم ابتسامة عريضة: أهلا، إن في حدائقه فواكه ممتازة، أرجو لك التوفيق، وأرجو أن تتفضل بزيارتنا بين حين وحين، مع السلامة.
سرت في الطريق إلى العزبة أحمل متاعي كأنني ابن سبيلي، ولم يكن من اليسير أن أقتنع باستئجار سيارة بسرعة وسهولة، وأخذت الحديقة والمباني تقترب مني شيئا فشيئا حتى صرت على مدى قريب، ووقفت لأن سيارة لاحت في الطريق مقبلة من الناحية الأخرى، فجعلت أنفض حذائي من التراب حتى قاربتني، فأوقفتها وركبت، ونظر السائق يسأل عن وجهتي، فقلت: إلى هذه العزبة القريبة، ومحوت بريق العجب من عيني فأردفت لأنني متعب، وانحرفنا إلى طريق جانبي خاص غير واسع تقوم على جانبيه أشجار من اللبخ لتعطر نسيمه بشذاها الطيب، وكنت أركب أشعة الأصيل على زهرها الأصفر نظارا على نظار، وأقول في نفسي: لقد صدق صاحبها، هذا مدخل الجنة. وما زلنا حتى وقفنا في باحة واسعة عجت آخر النهار بالفلاحين وعلى لغطهم فيها، وهم مزدحمون بماشيتهم يسقونها من حوض الماء، وسحرتني المناظر فخلت أنني أحلم، ولا أدري بأي يد نقدت السائق أجره على الأمتار التي قطعها بي لكي أدخل العزبة في سيارة، إلا أنني كنت أسمع عن بعد وقرب أصوات رجال ونساء وصبيان يتهامسون: الناظر الجديد، الناظر، إنه صغير السن. وقوبلت من الزراع بتودد واحترام يحسنون اصطناعهما، ثم دخلنا إلى حجرة عامة تدار فيها شؤون المزرعة، وجلست بينهم أرد ألف تحية وأشرب أقداحا من القهوة والشاي الثقيل. كان القمح سيد غلات الموسم أيام هبط هذه الضيعة، تقوم أعواده في كل ناحية مسترسلة مع الهواء، متناوحة في كل جانب. وهناك خضروات كان أهمها البطيخ. ولو كنت واقفا في هذه الباحة التي نزلنا فيها حيث ينتهي الطريق الخصوصي، لرأيت عن يمينك منزلا صغيرا من طبقتين موصد النوافذ والأبواب، تحيط به حديقة غير واسعة، أهم ما فيها الزهر والرياحين. فإذا أخذه بصرك فهمت أنه مسكن المالك من أول وهلة. وإذا نظرت إلى شمالك رأيت حديقة مسورة واسعة تهدي إليك رائحة الفواكه، وفي نهاية الساحة حيث ينقطع الطريق غابة صناعية في 5 أفدنة يدل عمر أشجارها على أنها زرعت من جيل، وأن مماشيها وخمائلها مهبط سحر وشعر. وبين حديقة الفاكهة والغابة مسلك ضيق يمشي إزاء جدول وينتهي إلى الحقول، حيث ينتهي طول الغابة وعرض الحديقة، ثم يتعرض نحو الشرق في صعود يؤدي بالسائر إلى ترعة واسعة عليها بناء عتيق ذو مدخنة سوداء الذؤابة، هو وابور مياه خرب معطل. أما منزل الناظر فهو مؤلف من طبقتين، يقوم في أقصى الشرق تجاه منزل المالك، وبينهما متسع غير ضيق، نثرت فيه نخلات وبضع شجرات من التوت، وتقع الغابة إلى شماله على مدى غير بعيد، وفي جنوبه عن بعد أقيمت حظائر الماشية وسط بلاط الخيل. أما منازل الفلاحين فهي هناك إلى أقصى الجنوب، تحلم وحدها في خلاء المزارع، يحنو عليها سور من اللبن يحمي ماشيتها ودواجنها من سباع الحقول. تسلمت مفتاح مسكني، فسرني أن الطبقة العليا فيه خليقة بأن يسكنها شاعر، 3 حجرات تنظر نوافذها جميعا إلى فضاء غير محدود. فتحت نافذة الشمال فحيتني النساء متهمس في ذوائد الغابة، وفتحت نافذة إلى الشرق فإذا المياه تتدفق في الترعة على مرمى البصر، وإذا خضرة الحقول ممتدة حتى نهاية الأفق. وأطلنت نحو الغرب فبدا مسكن صاحب الضيعة من خلال غصون التوت وسعة النخيل، فأحسست راحة كالتي يحسها المكدودون بعد سفر طويل، ومنيت نفسي الأمان أن أسهر ليالي المقبلة قارئا متمليا جمال الكون في هذا العش الجميل. نظمت الليلة فراشي ورتبت مسكني بعد أن وصل متاعي في أحد قطارات البضاعة. وقفلت زينب إلى مسكنها وهي فتاة ريفية تقيم في العزبة، مسحت عليها كبرى بنات الأستاذ فريد بيد الحضارة في عدة مناسبات، فعلمتها فنا أو أكثر من فنون الطهي، أضافت به ثروة جديدة إلى معلوماتها القروية، وقد تعهدت هذه الفتاة بمحضر من حامد أن تقوم بشؤون بيتي وأن تكفيني مؤونة التفكير في الخبز والغسل والطعام. كانت طويلة القوام كأنها نبتت في الغابة، سمراء اللفاء بسيطة المظهر فاتنة كأنها زهرة برية تغلب عاطفتها على عقلها في كل ما تأتي من تصرفات. وقد رأيت لحامد شبه سلطان عليها، ولعل ذلك راجع إلى غرام خفي بين هاتين الروحين لم يتح خفاؤه فرصة لسكان العزبة أن يتحدثوا به. وبقيت أنا وحامد لنتحدث ونشرب الشاي الذي حتمت علي ظروف إقامتي هنا أن أشربه كما يشربه المقيمون، وألفيتني أستمع إلى حديث هذا الرجل وهو شخصية من التي تفرض نفسها على من رآها، فيها شهامة وفيها صراحة، فيها تطرف في الحب والكره وإيمان عميق بالمقادير لا يبالي معه أن تنزع من فمه اللقمة. سلطانه في العزبة أدنى درجة واحدة من سلطان الناظر، ويتمتع بثقة كبيرة عند الأستاذ. قال حامد: كلنا هنا نتملك شخصا واحدا
ونخطب وده ونستجدي رضاه، لأنه المساجر الأول لدفة الأمور. يقيم عندنا شهرا أو أكثر من شهور الصيف، ثم يزورنا مفتشا مرتين أو ثلاثا في كل عام. والويل يا سيدي لمن ابتلي بغضبته، عليه يا سيدي أن يحزم متاعه ويخرج مع الليل. وإذا أحب هذا الشخص عمي عن كل العيوب ووثق بمن يختاره ثقة لا تنفصم عراها. قلت أهكذا خلق الأستاذ فريد؟ فضحك وهو يحرك ملعقة في إناء الشاي ليذوب السكر، وقال عفوا، إنما أقصد ابنته الكبرى، أقصد الآنسة أميرة، إنها كل شيء. وهنا سارت في دمي بقايا بقيت من نخوة غيثية توارثناها وقلمت أظفارها الحضارة والتعليم. فقد قلت في نفسي متشائما، سنحكم بيد امرأة؟ واستطرد حامد يقص علي قصة نفسه بعد أن فرغ من شؤون الناس. أما أنا يا سيدي فربيب هؤلاء القوم، هم سادتنا من جيلين أو ثلاثة، وفي تراب هذه الأرض دفن جدي، وفي تراب هذه الأرض وريت أعز الأحباب، أمي وأبي، وأخيرا وأخيرا زوجتي وشريكة نفسي وحياتي. كنت وحيدة أبوي وقد أنجباني على شوق، وأعفيت من القرعة العسكرية، فكان ذلك عندهما عيدا، أراد أن يتوج فرحته بفرحة أخرى. فلم تمض شهور حتى كانت دقات الدفوف ورنات الأغاريد تتجاوب بين مساكن العزبة، وزفت إلي عروسي التي أحببتها كثيرا، زفت إلي في أخريات الخريف ونحن نحصد الذرة، ثم دفتناها إلى القبر بعد شهور في وسط الشتاء ونحن نزرع البطاطس. حصدها التيفوس مع من حصد، أجل في الشتاء تماما ولا أمس، لأنني ذهبت غداتها إلى المدينة لأشتري جهاز دفنها، وكانت قطرات المطر تختلط على خدي بقطرات الدموع. وتدخلت أنا لأخلصه من براثن الذكرى، فقد رأيت تحت ضوء المصباح ربدة وجهه وزيغ بصره، فقلت وكم سنة مضت على هذا الحادث؟
10 سنوات يا سيدي، كنت أستطيل الوقت.
10 سنوات، ولما لا تتزوج؟ فربما سل الجديد عن القديم.
الأيام كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. وبعد، فلي عمة عجوز أرمل تقوم بشؤوني وكأنها أم، من أجل ذلك لم أرني مضطرا لأن أدوس الماضي، وظللت أعيش فيه. وقصتي هذه ومن هذه الناحية تشبه قصة صاحب العزم، فقد قضى عليه الله أن تموت زوجته أثناء وضعها، فما تنفست بنته ليلى نسيم الحياة حتى كانت أمها في سكون الموت بعد ساعات.
وسمعنا صياح ديك في مساكن الفلاحين من بعيد، لعل الليل كان قد خدع، فانتبه حامد إلى أننا قد سهرنا طويلا، فاستأذن وبقيت أنا وحدي أطالع كتابا في الزراعة. ومنذ بدء حياتي هنا جعلت وقتي شطرين بينما كتبه الزراعيون والأدباء، وكانت حواشي ذهني وأنا أقرأ تفكر في هؤلاء الأفراد الذين نصبتهم الأيام في طريق حياتي، والذين سيكون لي معهم جميعا شأن عادي أو غير عادي. ففكرت في زينب وحامد والأستاذ فريد والآنسة أميرة، هذه التي لم أرها، وجعل خيالي يصورها لي صورة فتاة ملأها المال والجمال والتدليل غرورا جارفا. فجعلت أهيئ شخصيتي الحية المسالمة الفقيرة للقائها، كما كان المتبارزون يهيئون سيوفهم في القرون الوسطى قبيل المبارزات. وكثيرا ما كنت أعقد محاورات بيني وبينها في الخيال، أخرج منها قاهرا أو مقهورا. وأيا كان موقفي فإنني وطدت العزم على أن أتحمل مسها في كل ناحية إلا إذا عاملتني على أنني فقير.
وجعلت الأيام تنساب في هدوء ساكن كما ينساب الماء في الجدول، وأطلنت من فقري على فقر أشد إدقاعا يعيش فيه من أعيش بينهم، فخف ألمه في نفسي إلى حد ما. ثم انتفضت العزبة من سكونها حين وقفت سيارة في ناحيتها التي وقفت فيها قبلا، وقفز من بين ركابها غلام يفتح الباب، واشرأبت أعناق وتطلعت عيون، وخف كثيرون للقاء الوافدين وحمل الحقائب. ثم ما لبث منزل المالك أن انفتحت مصارع نوافذه ودبت فيه الحياة. وكنت أنا عند طرف حديقة الفاكهة أرى ولا أرى وقلبي يتابع الخفقان. كنت في حيرة من أمري، ووقعت في تردد شديد بين أن أخف للقاء القوم وبين أن أتريث حتى أستدعى. وكنت إلى الرأي الأخير أشد ميلا، وقطع علي ترددي غلام من أبناء الزراع جاء يعدو ملء ساقيه وهو يقول ويشير بيده إن سيدي فريد بك يطلب حضرة الناظر. ثم رجع يعدو نحو المنزل ليعلن لهم أنني حاضر، وجعلت أصلح من رباط عنقي وأجري يدي على ذقني وألقي نظرة على كثرة سراويه. كل هذا بحركة لا إرادة فيها، واتخذت سمتي إلى هناك فجتزت حقل الأزهار حول المنزل، وصعدت السلم إلى حجرة الاستقبال حيث تراصت الأسرة على أرائكها المريحة، وكانت ساقاي ثقيلتين كأنهما اسطوانتان ملئتا رملا، حتى خجلت من خجلي وصرت ألعن حامدا في سري لأنه هو الذي أوقعني في هذه الربكة. إن جو شخصية الأستاذ فريد غير ثقيل ولا خانق، وأستطيع أن أقول إنه جد مؤنس. لذلك كان المنارة التي أتجه إليها طول جلوسي، أما الآنسة أميرة ففي نفسي منها حذر شديد منذ اللحظة الأولى. حكمت عليها حكما غيابيا ونفذته، وحكم الحضوري أن شخصيتها عنيفة أو يخيل إلي ذلك. وأعنف شيء فيها عيناها، كانت نظراتي تذوب في نظراتها كما يختفي الثلج في الماء المغلي. لذلك قلما التقى طرفانا ونحن جلوس، ولم يكن من الطبيعي كما علمت أن يختص والدها وحده بالتحدث في شؤون الزراعة، فظلت حاضرة مجلسنا طول الوقت كأنها شريك. وبدأ الأستاذ بالسؤال عن شؤوني وأخصها المسكن، ووجدت في هذا المقام مجالا للثناء عليه، فطفقت وأقول كل بناء هنا وكل غرس وكل تخطيط يدل رأيه على ذوق وراثي سليم. إنما قام ساعة واحدة في منزل الناظر الشعري الجميل كفيل بأن يذهب عن المكدود تعب شهر. والغابة جمال الطبيعة خلقته الصناعة. فابتسم الأستاذ في زهو وسرور واعتدل في كرسيه يتهيأ للحديث، ثم قال أما الغابة يا أستاذ عبد العزيز فهي الرقية التي سحرتني في هذه الأرض، ولولاها ما أطقت المقام في هذا المكان. وأعتقد أن جدي الذي غرسها كان شاعرا أحرق أوراقه لسبب من الأسباب. وبنتي بنتي أميرة تفضل الغابة على حديقة الفاكهة. ونظر إليها مسائلا في حنان، ونظرت أنا كذلك، واستطعت أن أملأ عيني منها في هذه الفرصة، فسمعناها تقول من ناحية النزهة والترفيه، أما من ناحية الإنتاج فحديقة الفاكهة أفضل، أليس كذلك يا حضرة الناظر؟ ووقعت في حرج بين النفي والإيجاب. سكت برهة ومغناطيس عينيها منصب علي، حتى استطعت بعد ذلك أن أقول عفوا يا أنسة، فليس هنا علاقة بين الجمال والإنتاج، هما طرفان لا تجمعهما موازنة. هذه اللوحة الزيتية التي علقت على الحائط لو استغل ثمنها منذ تعليقها لتضاعفت جنيهاته. وكذلك عطل الانتاج في سبيل الجمال، والخيل في الاستبلاط جمال بلا انتاج، واشياء كثيرة في الدنيا جمال ولا انتاج، واشياء اخرى كثيرة ايضا انتاج بلا جمال. على ان حديثنا عن الانتاج هو عملي الرسمي، ولكن الوالد الكريم تفضل بالسؤال عن خصوصياتي، وابتسمت متطلقا حتى لا تظن انني اسفه رأيها، على حين استرسل الاستاذ يهز رأسه في ارتياح عميق. اما هي فقد شخصت وانضمت شفتاها شأن من كان يتعجب، ولم اسمع منها جوابا الا ما كان من بسمة خفيفة. ودخلت زينب بالقهوة ترفل وتختال في ثوب جديد، ولما قدمت لسيدتها القهوة ادركت من نظراتها وبسماتها ان بينهما مودة تفوق ما بين الخادم والمخدوم. ومرت فترة صمت كنت لا تسمع خلالها الا صوت رشفاتنا الخافتة. قالت اميرة بعدها في تلطف: واذا اردنا ان نتكلم عن الانتاج يا حضرة الناظر؟ فضحك الوالد وابتسمت انا ووضعت الفنجان من يدي، واستطعت بعدما كان ان البس شخصياتي التي كنت اهيئها في وحدتي لألقى بها هذه الأسرة. قلت: نتحدث عن الإنتاج لأن الآنسة أرادت ذلك، وإن لم نوفي مواطن الجمال في ضيعتكم حقه، سنبدأ حصاد القمح في الأسبوع القادم، وسنجمع بواكر البطيخ من حقول البطيخ، وسنقوم ببعض إصلاحات في عروش العنب، وسأكافح آفة التجير، وسأدخل على الاستبلاط بعض اصلاحات فنية، وهذا حسن. قلت: بقي الاحسن. فنظر الي في تشوق، على حين استطردت انا اقول: ليس من طبعي ان ابخس غيري حقا، ولا ان ابني قصري من الانقاض فادعي ان الاعمال هنا فاسدة وان الذين سبقوني كانوا مقصرين. فالاعمال في الحقل والحديقة ليست سيئة على ما بدني، وانتم ادرى الناس بما جمعتم من ثمرات، لكن الذي ارى انه ضروري ناقص هو ان الذين كانوا قبلي لم يعنى احدهم بتربية الزواج ولا بالنحل، وهذه ثروة تدعم انتاج المزرعة كما تدعم خيرات البحر انتاج الجزيرة. فاستخف الاستاذ الطرب حتى صفق وقال وهو يشير بكلتا يديه: هذا حسن، زراعي واديب. انظري يا اميرة، ذلك اختيار ابيك يا بنيتي، طنين اسراب النحل بين اشجار الغابة وفوق ازهار الحديقة، وخلاياه الجميلة تهدي اليك الشمع والعسل. يا لها من فكرة. اما اميرة فقد بدا عليها الارتياح وبرقت عيناها الجميلتان ببريق الموافقة، ثم قالت وهي تبتسم: واحسنت التحدث في الانتاج، ومتى تبدأ؟ قلت: عندما تخف زحمة العمل، وسأبدأ استشاراتي في الفرصة الاولى. وقبل ان ينفض مجلسنا وبعد ان زايلتني ربكة الخجل، استطاع بصري ان يلم بملامحها وان يدوس خلال محاسنها حتى كونت عنها صورة لو كنت رساما لرسمتها بعد خروجي، ولكن مهلا فقد اصفها لك. الحفلة الاولى لموسيقي ناشئ، والحصة الاولى لمدرس جديد، والبيت الاول من قصيدة، واول حديث بين متجاهلين، كل اولئك قد يكون اثره بعيد المدى في حياة صاحبه. وقد استطعت في مجلس الليلة ان اسيطر على زمام الكلام وان اخرج سيد الموقف، فرأيتني اهبط السلم بخفة الظافر بعد ان نجوت مما عددته محنة، وكانت صورة جمالها المستبد وهو مستسلم لخطوات منطقي لا تزال عالقة بخيالي. ودبت الحياة في شخصيات الضعيفة، واياك ان تعجب مستبعدا ان حادثة واحدة تخلق شخصا، فان ابطال التاريخ وزعماء الشعوب ومن نعتوهم بانصاف الهة ولد مجدهم بعد حادثة واحدة، فاندفعوا من نجاح الى نجاح. نعم لقد بدأت اعطف على نفسي وافضل حاضري، وما عسى ان القى فيه عن ماضي في فصول المدرسة ومعامل الكلية حتى كدت اقتنع. وقد يكون ذلك من حسن حظي ان كثيرا من الذين انطووا على نفوسهم خجلا بين القماطر صاروا فيما بعد من عظماء الرجال. وبقيت مشكلة لا تزال عسيرة الحل، لم استطع ان اتغلب على اثارها في نفسي حتى الان، وهي انني فقير. كان الاستاذ فريد رجلا رفيق الطبع حلو الشمائل، لا يأبه لشيء في الدنيا الان وهو في غروب عمره الا بانتاجه الادبي. من اجل ذلك كانت الكتب نصف المتاع الذي حمله معه من القاهرة، وهو يتدخل في شؤون الزراعة بما تبقيه له القراءة من مجهود قليل، ويتولى الناظر كل شيء تحت مراقبة يقظة من عيني اميرة مدة اقامتها هناك. اصبحت العلاقة بيني وبين هذه الفتاة منذ لقائنا الاول قائمة على احترام متبادل، بحيث كانت تجمعنا المصادفات فيسارع كلانا الى القاء التحية. اسلم انا بوجه باسم وانحناءة خفيفة لا تكاد تدرك، وتسلم هي بوجه فارغ الملامح لا تكاد ترى فيه معنى من المعاني. ثم امضي الى حاجتي، لا اتلبس الا اذا سمعتها تتكلم. عند ذلك اجيبها في وضوح موجز ثم امضي محيي. اما العلاقة بيني وبين الاستاذ فهي علاقة عادية، لكنها تبشر بمستقبل ود جميل. كان يتفق لنا ان نلتقي في مكان فيسلم ويستبقي يدي في يده مدة، وهو يتكلم شأن من لا يتعدل انهاء المحدث، ثم يترك يدي ويثب في حديثه من ناحية الى ناحية كمن يختصر القصة وهو يلقيها على مسافر قبل ان يتحرك القطار. ولا ادري لما اشعر بالحب نحو هذا الرجل. اما حامد فقد كانت الساعات تربي حبه في فؤادي، وهو وان لم يكن من المثقفين الذين يسبحون معي في مجال واحد فانه ذو قلب كبير، وأراني قد بدأت أثق فيه. وأما زينب فلا أستطيع الآن أن أحكم عليها، ويخيل إلي أنها قد رسمت حيالي خطة طويلة محبوكة، أو لعلي مخطئ أو مبالغ، فربما كانت حركاتها لا تعني أكثر مما تحتمل. لكن الذي حملني على الشك هو أن عينيها فاضتا بالغزل من يومنا الرابع، وانا ريفي المنشأ افهم عقلية الريف، واعلم ان همسات الحب الخافتة تسمعها اذان القرية، لكنني لم استطع ان اقف منها موقفا ايجابيا، لان حاجتي اليها شديدة، وقد اكون مشتاقا الى معرفة ما تريد. جعلت من بيت المحدود الاساس فردوسا صغيرا، ورأتني مرة احمل في يدي زهرة، فوضعت على منضدتي التي اقرأ عليها طاقة من الزهر، وسهرت على راحتي بحرص وامانة. كانت تقف الى جواري كل مساء عاقدة ذراعيها على صدرها الناهد لتقول لي، وماذا يكون غذاؤك في غد يا حضرة الناظر؟ تسألني ببشاشة وتودد وحب، فاقول وانا ملق اليها بكل احساسي يكون كذا وكذا، وانا اعلم انها ستعترض، فما يكون جوابها الا ان تقول ولما هذا؟ اتترك لي حرية الاختيار؟ ان فعلت اعددت لك طعاما رخيصا شهيا تحمد بعده يدي زينب. فاضحك موافقا، فلا يلبث وجهها الاسمر ان يشرق بسرور فاتن. وهكذا صارت مع الايام مدبرة بيت المحدود الصغير. كان عشاء الليلة بيضا وجبنا وبعض خضروات طازجة. أخلت زينب لآليتها مكانا بين الكتب على منضدتي وأنا جالس، وقبل أن أهم بطعامي رأيت في عينيها كلاما، فنظرت أسألها في رفق: ماذا تريدين أن تقولي؟ أهو شيء عن غداء باكر؟
لا، بل عن سهرة الليلة يا سيد، فلم أفهم ماذا تعني.
وبدت في عيني الحيرة حتى أجابت:
إن سيدي فريد باك يرجو أن تذهب إليه بعد العشاء إن كان في وقتك فسر.
ثم أخذت تدور حولي وأنا أتناول الطعام لتؤدي أعمالا لا أرى لها داعيا إلا المبالغة في العناية أو تضييع الوقت. كانت مثلا تحمق في كوبة الماء فترة ثم تأخذها لتعيد غسلها، وتعود فتقفل مصراعا من زجاج نافذة لتعيد فتحه كأنها تثبته في مكانه، وأخيرا وقفت تنظم الكتب التي لم تكن إلا منظمة حتى وقعت يدها على مجلة أسبوعية من تلك التي يحلى غلافها بصور الممثلات، فأمسكتها وجعلت تنظر فيها باهتمام وصمت. فقلت مبتسما: أتعرفين القراءة؟ فقالت:
ليتني كنت، إذا لاستطعت على الأقل أن أعرف من هذه المرأة التي أعجبني جمالها.
فأجبتها لأجاذبها الحديث: إنها فلانة، أتستطيعين أن تبيني سر سحرها في رأيك؟ فقالت دون أن ترفع عينيها الساديتين عن غلاف المجلة:
سر سحرها في رأيي؟ هذا ما لا أستطيع أن أعبر عنه، ولكنني أستطيع أن أوازن بين جمالها وجمال امرأة أخرى، ولتكن الآنسة أميرة.
ثم نظرت إلي لترى رأيي، فأمسكت ولم أتكلم، وجعلت أمضغ الطعام وعيناي إلى صحافه، على حين استطردت هي تقول:
عين هذه خضروان، وعين أميرة سوداوان، والعيون السود في رأيي أشد جاذبية وفتنة.
قلت بلا اهتمام: ثم ماذا؟
وشعر هذه ذهبي، وشعر تلك حالك غزير طويل.
فأكملت أنا:
والثاني أجمل وسحره أفعل، أليس كذلك؟
فأومأت تبتسم:
بلى هو كذلك.
قلت: ثم ماذا؟ فنظرت تقول:
لست أدري بعد ذلك شيئا، إلا أنه يخيل إلي أظن مما لا شك فيه أن الآنسة أميرة أطيب قلبا من هذه المرأة.
فضحكت من أشدقي حتى خشيت أن يتناثر الطعام من فمي، وأقبلت عليها بعد ذلك لأقول لها في رفق من يرشد الضال:
وكيف عرفت ذلك؟ أبهذه البساطة يحكم الناس على القلوب؟
وكانت في خجل وحيرة أكسب وجهها البسيط السهل فتنة وحلاوة، فرأيتها تبتلع ريقها وترسل بصرها إلى السقف كأنها تستلهمه الجواب، حين قالت في سذاجة طلية:
كل شيء يبين على الوجوه، الوجه مرآة يا سيدي.
وانفلتت خارجة من الحجرة كأنها تلميذ صغير أخفق في الامتحان، وبقيت أكمل عشائي في شرور وتفكير. فلما فرغت منه عادت لتستأذنني خارجة، وألقت علي تحية خلتها عابسة واجمة أو عاتبة غير راضية: كل شيء يبين على الوجوه، ترى ماذا تقصد؟ يخيل إلي أن كل جارحة من جوارحها
كانت تختلج وهي تلقي هذه العبارة، وأنها كانت تحكم بما قالت على قضية تتعلق بنفسها، وأنها أحست ضيقا حين لم تجد صداها في نفسي.
مسكينة جدا، إنها مخدوعة. ما أشبه قلبي في هذه الفترة بعود لم تشد عليه أوتار،
وهي تريد أن تعزف علي.
دخلت منزل الأستاذ فقابلتني ليلى بوجهها الصبوح وقفزت تجري أمامي إلى حجرة نحو الغرب تعلن قدومي لأبيها. وكانت هناك نغمات خافتة تنتشر في جو المكان من أوتار بيان في غرفة شرقية، ولم يكن هناك من يعزف عليه بالطبع إلا الآنسة أميا. لقد عشت بعد ذلك طويلا، ومرت سنون وسنون، ولا يزال قلبي مختزنا هذه النغمة حافظا سياق توقيتها. كم تمنيت لو استطعت عزفها. كان الأستاذ في مبازله جالسا إلى كتبه وأوراقه وعليه شرود الأدباء، وتبادلنا تحية المساء، فقال لي: معذرة يا بني إن أزعجتك، ولكنها الحاجة الملحة. هذا منظاري، عيناي المستعارتان كسرتا، فرأيتني عاجزا عن القراءة، فكان لابد من أن أستعير عيني شاب، لأنه لا مفر من أن أنجز هذه القصة التي ستنشر في مجلة أسبوعية، ولا بد أن تصل إليها بعد يومين على الأكثر. وأخذ يجمع ورقه من هنا ومن هناك حتى كان بين يدي بضع صفحات كتبت بخط دقيق، ثم قال: نبدأ الآن بترتيبها حسب أرقامها، ثم تقرأ علي لأصلح ما يحتاج إلى إصلاح، وتبقى بعد ذلك مشكلة نقلها بخط واضح. ماذا كنت تظنني فاعلا بعد أن وضعت كتابا ثقيلا على زجاجة المنظار فانكسر؟ وكان ذلك مصدر الشماتة من أميرة التي تود ألا أقرأ كثيرا، إنها تحرص على صحتي، ولكن الذين يمتحنهم الله بالأدب قل ما يفكرون في الشيخوخة وقليلا ما يرعون حقوقها. هذه قصة تعبر عن فناء الحبيب في من يحب. انتزعت حوادثها من أصداء الشباب القديمة مع تغيير في المعنى والأماكن. بدأت أقرأ بصوت واضح مليء النبرة مستملح معبر. طرب له الأستاذ طربا غمر كل حركاته وقسماته، وكان يقطع علي القراءة بين حين وحين ليقول في نشوة وازدهاء:
أترى يا بني هذا التحليل النفسي؟ هذه أكبر مهمات القصصيين، وهذه هي العقدة، بقي لك أن ترى حلها، وبقدر ما يكون الحل طبيعيا غير متكلف ولا مفتعل يكون رائعا وعديدا.
كانت الوقائع على وجه الإجمال بين حبيبين من الطبقة الفقيرة، شاب وفتاة يعملان معا في أحد متاجر المنسوجات. ولد الحب في قلبيهما فاتفقا على الزواج، لكن الحبيب لم يكن يملك شيئا يقدمه مهرا، ولم تكن الحبيبة بأحسن حالا، ربما كانت أسوأ. وتحدث بغرامها الموظفون والعمال في المتجر، واعتلت حال القلوب وحال الجيوب، ولم يتنفس عليهما صباح واحد بحل هذه المشكلة. وأخذت الأيام تمر حتى جاء أسبوع رأت فيه الحبيبة صفى قلبها سيء الحال كاسف البال على صورة أشد وضوحا. ثم انقضى الأسبوع ودخلت المتجر ذات صباح فلم تجد فتاها، لقد سافر إلى مدينة أخرى بلا وداع ولا خبر ليعمل في فرع من فروع المتجر هناك. ورجعت إلى منزلها مشردة اللب حائرة حزينة، ورأت أمها ما بها فألحت عليها لتعرف ما جهاها، فلم تملك المسكينة إلا أن انفجرت باكية وباحت بسرها لأمينتها الأولى. وهنا تنهدت الأم لتقول في أسى وحسرة: لهف نفسي على بنيات هذه الأيام، إنهن ما زلن يعتقدن في خرافة الحب. وأخذت الأيام تمضي وتمضي ليتقدم إلى خطبتها حبيب لم يكن محبوبا، هو من الطبقة الفقيرة لكن عملا موفقا در عليه ثروة حسده عليها أمثاله، واجتمع الأبوان حول بنتهما الكبرى يزينان لها الحياة ويصفان لها شهد المستقبل، ويلغيان من ذهنها الشارد وقلبها المكدود خيال بيت ظللته أجنحة الحب
كانت قد رسمته في أيامها الخوالي.
ثم كانت خطبة وزفاف، وتمر 3 أعوام كوامل قبل أن تدخل المتجر المعهود لتشتري منه بعض ما يلزم، ويتحمل طفلا كان ابن 1.5 سنة. وهنا تقع المفاجأة، إذ ترى نفسها وجها لوجه أمام حبيبها، لكنها تتمالك نفسها وتسلم سلاما عاديا، وتطلب إليه أن يقيس 4 أمتار من ثوب أشارت إليه. وتفرغ السيدة من مهمتها وتخرج، فيخرج في أثرها لتبادره بكلمات يكاد الدمع يخنقها، أظهر ما فيها كلمة الخائن. لكن الشاب يقابل كل هذا بصبر عجيب، ويرجوها أن تجيب عن أسئلته بهدوء. قال: هل فتح والدك مصنعا؟ نعم. وهل تعيش أسرتك الآن في رخاء؟ هذه حقيقة. عجبا، من أنبأك هذا؟ أقول لك الآن كل شيء لتعلمي أنني غير خائن. طرق علي بابي ذات مساء رجل وسيدة لم أكن أعرفهما، ولما استأذنا ودخل عرفت أنهما أبوا أعز مخلوق على قلبي. قالت لي الأم: أتحب ابنتي يا بني؟ قلت نعم، لأجل أن أتزوجها. قالت: إن كنت صادقا في حبها فلابد أن تحبنا كلنا من غير شك، وهذه بنتنا الكبرى وهي التي تعيننا على العيش لأن أباها عاجز عن الكسب كما ترى. قطعت يمينه وهو يدير إحدى الآلات، فلم يصلح بعدها لشيء، وقد تقدم لفتاتي خطيب له ثروة حريص على مصاهرتها، وقد وعد أن يمد زوجي بمبلغ من المال عقب الزفاف، فيستطيع زوجي أن يفتح مصنعا صغيرا نرتزق منه بعد أن تتخلى عنا العروس. ولكن الفتاة رفضت، وأخبرتني إحدى زميلاتها في المتجر أنها تحبك وأنك أنت العقبة في سبيل حياتنا. ثم بكت وقالت: أقسم لك يا بني بدموعي أنه لولا أولاد صغار يعجز أبوهم عن الكسب ما اعترضت سبيل قلبين. إنني أم، ولكنك فقير مثلنا، وسيستأثر حبك بمصدر قوتنا، فانظر ماذا أنت فاعل. ففهمت السيدة كل شيء وهتفت بنبرة خنقها الدم: لم أكن مخدوعة، إنني أحبك.
لكن الفتى عاجلها قائلا بشهامة وحدة: نعم، ولكنه يقف بيني وبينك الآن 3: العهد والزوج والولد.
فقالت مستحية: ومن أجل ماذا ظهرت في أفقي إذا؟ قال: لأعيش في جو تتنفسين هواءه، ولأتقدم لخطبة أختك التي تليك في السن، فيقوم بيني وبينك حائل رابع بعد العهد والزوج والولد، وهو أنني زوج أختك. ثم كانت دموع حب وعفاف وإخلاص. جعلت أثني على الأستاذ بعد أن فرغنا من القراءة والتنقيح، فقطعت علي كلمات ثنائي نقرة خفيفة على بابنا استأذنت بها أميرة علينا ثم دخلت، وكان قلبي في نشوة بحيث يستثيره كل شيء، كانك عين ظمأة إلى البكاء تريد أي حادث يبكيها. وكنت أقول في نفسي إن في القلوب قلوبا يسعدها أن تحترق في مجمرة الحب، وإن قلبي لا يحدثني بأنه منه. وتجلت علينا الفتاة في ثوب صيفي أبيض، شبكة توكفي فالير ابي دبليو 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 دوت